ينضم إلينا في هذه اللحظات من لبنان الدكتور ناجي أمهز الخبير الاستراتيجي من هناك. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
تحية مباركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل التهنئة رغم الجراح والألم ورغم الدمار ورغم الهجمة الكونية على محور المقاومة. نبارك هذا النصر بسبب البطولة والتضحيات الجسام التي قدمها المحور المقاوم، إن كان بالمواجهة المباشرة وإن كان بالدعم الكبير والضربات الاستراتيجية الهامة التي قامت فيها الجمهورية الإسلامية، إضافة إلى العمل السياسي الدؤوب التي قامت به.
نحمد الله على ذلك،
هذا الانتصار.
حياكم الله ونحن نحمده على ذلك ونشكره، وأيضا طبعا نترحم على روح شهدائنا الأعزاء والأحبة وقاداتنا الكرام الذين ضحوا من أجل القدس وفي هذا الدرب أفدوا أرواحهم. دكتور، يعتبر وقف إطلاق النار اعتراف بالهزيمة وفشل في تحقيق أي هدف من أهداف العدوان وحرب الإبادة التي شنها أكثر من 15 شهر. كيف ينظر العالم بعد اليوم إلى هذا الكيان المتغطرس؟
بداية علينا أن لا نعول كثيرا على المواقف الدولية الداعمة للكيان الإسرائيلي، إن كان خاسرا أو إن كان مجرما أو ارتكب المجازر بحق الإنسانية أو الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان. هناك تعمية تامة على موضوع هزيمة العدو الإسرائيلي في الغرب، ولكن علينا أن ننطلق من حتمية أساسية نؤكد من خلالها بأن الشعب الفلسطيني البطل إضافة إلى المقاومة الإسلامية في لبنان أدت إلى انتصار ساحق وكبير جدا، خاصة باعتراف الوزير الصهيوني غفير الذي تحدث عن هذه الهزيمة التي منيت بها حكومة اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو. لذلك كل التقديرات السياسية تشير على أن بنيامين نتنياهو فشلا ذريعا في تحقيق أي هدف من أهدافه سوى ارتكاب المجازر بحق المدنيين والعمليات العسكرية الكبرى وبأسلحة لم يكن أحد يتوقعها استخدمت إن كان في غزة أو في لبنان. لذلك أمام هذه الآلة القتل والدمار الكبرى والدعم الغير مسبوق على مستوى العالم، إضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية بظل تخبط النظام العالمي، إضافة إلى المرحلة الفاصلة ما بين وصول ترامب إلى سيادة الرئاسة أو الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يمكن القول بأن صمود الشعب الجبار في فلسطين، صمود المؤمنين الذين قاموا بالإسناد إن كان باليمن وخاصة في لبنان الذي قدم الكثير في سبيل القضية الفلسطينية، إضافة إلى ما قامت به الجمهورية الإسلامية والذي كان على حنكة عالية في الصراع السياسي إن كان في أروقة الأمم المتحدة أو إن كان في الزيارات المكوكية على أكثر من ذلك، يؤكد بأن العدو الإسرائيلي الذي اليوم أصبح موسوم بصفة الإرهاب والقتل وارتكاب المجازر، إضافة إلى القرار الذي صدر من لاهاي، كل هذه العوامل تؤكد بأن العدو الإسرائيلي قد هزم، خاصة إن كان على المستوى الاقتصادي والسياسي، وهناك الهجرة الكبيرة التي خرجت من قلب فلسطين المحتلة إلى أوروبا. بمعنى أوضح، جميع الدراسات وإن حاول الغرب أن يعمي عليها تؤكد بأن حكومة بنيامين نتنياهو قد فشلت وخسرت، وخاصة بأنها لم تستطع أن تحقق أي هدف من الأهداف التي وضعتها، وبالختام رضخت إلى القوة المقاومة التي أصرت على شروطها منذ اللحظات الأولى، واليوم تكتب الصحف الغربية أن ما وقعه نتنياهو هو الذي تقدمت به المقاومة حماس منذ أشهر طويلة. لذلك الجميع يؤكد بأن العدو الإسرائيلي قد خسر، ولكن الخسارة ليست فقط في المعركة العسكرية بل هي على المستوى السياسي. هناك هزيمة كبرى أمام الرأي العام الدولي، وخاصة بأن الكثير في أوروبا وأمريكا قد ظهر لهم وجه هذا الوحش القبيح، هذا الإجرام الصهيوني العالمي، وبدأت ربما نسمع بعض الإصداءات، وخاصة ما يعلم في الإعلام الإسرائيلي الذي يتحدث على أن هناك يوجد أكثر من 200,000 جندي في جيش العدو الإسرائيلي قد وضعت أسمائهم على لوائح الاعتقالات في أوروبا وفي بعض الدول الأخرى.
نعم، يعني لا زال الكيان يواصل قصفه ونسف المباني طبعا، ورغم وجود هذا الاتفاق يغلق المعابر، يمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة. طبعا هذا واضح، هذا الكيان المجرم الذي لا يلتزم بأي عهد وأي وعد وإلى آخر لحظة يواصل إجرامه وهو المجرم حقيقة في بمعنى الكلمات، بمعنى كل العبارات في هذا الجانب. لكن كيف ترون مواقف الأنظمة التي طبعت مع الاحتلال وراهنت على قوته، واليوم يبدو أن ترامب من جديد يخطط لهذا المشروع، هو الذي صاحب هذا المشروع وسيدخل من جديد بهذا المشروع؟
للأسف لا يمكن بعد اليوم، بعد الذي حصل في غزة وفي لبنان وأيضا ما حصل في سوريا وما يحصل في العالم العربي، نحن نتحدث عن عدوان إسرائيلي ارتكب المجازر في غزة، يحاول تهجير الضفة وما ارتكبه من مجازر في لبنان ودمار هائل، إضافة إلى الاعتداء على الجمهورية العربية السورية وما قام به اتجاه جمهورية اليمن، اليمن التي سعت إلى عملية الإسناد إلى تخفيف الضغط عن غزة. لا يمكن أن نعول على أنظمة التطبيع التي هي علة وجودها هو العمل على التطبيع. لذلك يمكن القول أن نبدأ اليوم بالحديث عن محور القدس ليس فقط محور المقاومة، لأن ما قام به محور المقاومة اليوم لم يتجزأ كما يعتقد البعض، بل توسع وأصبح أشمل وأكبر، وهناك الكثير من الأحرار في العالم بدأوا يلتحقون في هذه القضية المركزية وهي فلسطين. بالمقابل هذه الأنظمة هي ملزمة في التطبيع، ملزمة في أن تعيش حالة النظام وأن تدافع عن الهزيمة المدوية للكيان الإسرائيلي أمام الشعب الفلسطيني واللبناني وما قامت به الجمهورية اليمنية. ولكن لا يمكن أن نعول كثيرا أيضا على الرأي العام العربي للأسف الذي كان خاضعا وخانعا وخاضعا، ولم يقم حتى لا بالتظاهرات ولا حتى بالكتابات ولا حتى بأي أقل نشاط يعبر به عن غضبه تجاه هذه الجرائم الفظيعة التي سقط جرائها ما يقارب 200,000 إنسان ما بين شهيد وجريح، مما يعني بأن ربما الرأي العام العربي للأسف أو الكثير منه أصبحوا خارج المعادلة في الصراع من أجل العزة والكرامة واستعادة المقدسات والأراضي إن كانت عربية أو إسلامية. أمام هذا الواقع لا يمكن أن نستغرب ما يعول عليه ترامب، وهو الذي يقود هذه أنظمة التطبيع، وهو يعتقد بأن الوقت الآن مناسب لاستكمال هذا المخطط بعد ما حصل في سوريا وأيضا الضربة الكبيرة التي تلقاها محور المقاومة باستشهاد الكثيرين من القياديين الذين هم نذروا أنفسهم لهذه اللحظة التاريخية من أجل الدفاع عن فلسطين وعن شعب فلسطين وعن عزة وكرامة الأمة العربية والإسلامية. ولكن للأسف هذه الشعوب لم تكن على قدر التطلعات لكي نعول عليها أن يكون هناك تغيير ما، وأيضا هذه النظم هي عملية وجودها وعلة وجودها هو التطبيع والسير بالنهج الذي بدأ يعلنه ترامب قبل استلامها الحكم.
نعم، وكيف ترون مستقبل المقاومة في غزة بعد ركوع الاحتلال رغم الدعم التسليحي الأمريكي والغربي له؟
حقيقة يعني أنا منذ أن انطلقت عملية طوفان الأقصى وما سمعنا به وما رأيناه وما تابعناه عن الأسلحة التي تستخدم في هذه المعركة إضافة ما حصل في لبنان، هناك شيء كبير جدا لم يكن قد أعلن عنه في وقت سابق، لم يكن أحد يعلم عنه شيء حقيقة، حتى الدول الكبرى التي هي تمتلك حق النقد أو الفيتو في المجلس الأمن تفاجأت بضراوة أو بضخامة تكنولوجيا هذه الأسلحة التي استخدمت لأول مرة للأسف اتجاه شعوب تعتبر عزل أو شعوب مستضعفة بهذه الأسلحة التكتيكية المرعبة المدمرة التي تتعامل بالذكاء الاصطناعي. وهناك الكثير من الدراسات التي تحتاج إلى وقت طويل لفهم هذه التقنيات الحديثة التي استخدمت ضد الشعوب المستضعفة التي تدافع عن حقها وعن وجودها وعن عيشها الطبيعي في دول وفي جغرافيا آمنة. لذلك ما حصل وما قام به العدو الإسرائيلي هو شيء مرعب تتحمل نتائجها الإدارة الأمريكية، وهذا شيء لم تخفيه الإدارة الأمريكية وأن حاولت مؤخرا أن تضغط على نتنياهو من أجل الوصول إلى التسوية أو إن كان في لبنان أو في فلسطين المحتلة، ولكن هذه التسوية التي سعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية هي تدور فقط في عملية تجميل الوجه، لأن الكيان الإسرائيلي خسر الكثير على مستوى الإعلام وصناعة الرأي العام إن كان في أوروبا وفي أمريكا. لذلك هناك قراءات دولية تؤكد بأن ما قام به نتنياهو حكومة اليمين المتطرف نتنياهو كان كبير جدا وشرس جدا وإجرامي وبربري وكل الصفات التي تنطلق اليوم التي على حكومة بنيامين نتنياهو، إضافة إلى أمر آخر بأن الليبراليين الصهاينة أنفسهم بدأوا يشكلون إلى معركة الأخيرة ضد بنيامين نتنياهو الذي يعتبر آخر الجنرالات التقليديين في الكيان الإسرائيلي. لذلك مع خروج نتنياهو من الحكم، وأعتقد أنه سوف يخرج قريبا، لن يستطيع أن يستمر، وحتى إن قدم ترامب يد العون له، ولكن كل القراءات تشير بأن هناك انقلابا كبير بعد فشله في تحقيق أي شيء في غزة، وخاصة بأنه رضخ إلى الشروط التي طالبت بها المقاومة حماس، وربما هناك الكثير من الأسرى الذين قتلوا بالنيران جيش الكيان الإسرائيلي، مما يعني بأن هؤلاء الأسرى الذين قتلوا بسبب حماقة نتنياهو الذي كان يمكن أن يصل منذ اللحظات الأولى إلى التسوية وأن يجنب قتل هؤلاء. لذلك الكثيرين يعتبرون بأن المعركة القادمة في الكيان الإسرائيلي وأيضا في أوروبا وأمريكا فيما يتعلق باللوبيات الصهيونية لم تبدأ، بل هي سوف تبدأ بعد وقف إطلاق النار مباشرة. لذلك يحاول نتنياهو التملق من هذه اللحظة التاريخية، وهو يعتقد بأن الكثيرين من المستوطنين في فلسطين المحتلة سوف يتوجهون بغضب كبير وتظاهرات كبرى ضد نتنياهو عندما لن يجدوا أبنائهم أو لن يجدوا أولادهم أحياء بين الذين يتم تسليمهم بشروط هذه الصفقة. لذلك نتنياهو أمام أزمة حقيقية لا يمكن مقارنتها بكل ما حصل عليه من الدعم الولايات الأمريكية، والإدارة الأمريكية تدرك بأن لن تستطيع أن تقدم شيء لنتنياهو في المعركة الداخلية في الكيان الإسرائيلي، بينما هي قدمت له السلاح، قدمت له المال، قدمت له الغطاء الدولي، ولكن في المعركة الداخلية أعتقد سوف يكون الثمن كبير جدا على حكومة اليمين المتطرف، وخاصة بأن الليبراليين الصهاينة بدأوا يعدون حتى إلى محاكمة نتنياهو كما حصل مع أرييل شارون أبان اجتياح لبنان عام 1982.
نعم، وأبرز دكتور أبرز انعكاسات وقف إطلاق النار على الوضع الإقليمي وعلى لبنان الذي انتصر فيها حزب الله أيضا على الاحتلال، كيف تنظرون إليه؟
حزب الله حزب قدم الكثير من أجل ليس فقط لبنان، وأن كانت الهوية اللبنانية هي الطاغية، حزب الله منذ أن بدأ في عملية إسناد غزة كان ينظر إلى هذا البعد الاستراتيجي الذي من المحتمل الذي أن يصل إليه الكيان الإسرائيلي من عملية توسع، وشاهدنا ما حصل في سوريا، مما يؤكد بأن ما تحدثت عنه قيادة حزب الله وتحديدا سيد شهداء المقاومة سماحة السيد حسن نصر الله عندما تحدث عن أن عملية الإسناد لا ترتبط فقط في الدفاع عن الشعب الفلسطيني بغزة، بل أيضا عن لبنان وعن بقية الدول العربية، تأكد بأن المقاومة عندما انطلقت بهذه العملية الإسناد كانت تحاول أن تؤخر ما سوف يكون بين نتنياهو، وقد نجحت المقاومة بتأخير هذا التوسع وهذا الاستيطان الكبير الذي كان يحلم به نتنياهو أن يستفيد منه بظل الصراع الداخلي بين الحزب الجمهوري والديمقراطي، إضافة إلى غياب المجتمع الدولي بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية. ولكن المقاومة نجحت في الدفاع عن لبنان، والدليل بأن لم يستطيع العدو الإسرائيلي تدخل الاحتلال جزء كبير من الأراضي اللبنانية إلا بعد توقيع وقف إطلاق النار، مما سمح للعدو بالتدخل والقيام بالتفجيرات وأيضا بمحاولة اعتقال بعض المقاومين، إضافة للأمر الآخر بأن المقاومة كانت قدمت الكثير من التضحيات الجسام، وعلى رأس هذه العمليات الإنسانية الكبرى هو عندما تقدم سماحة السيد حسن نصر الله نفسه شهيدا على محراب القضية الفلسطينية واللبنانية والعربية، بمعنى أوضح أن الفكر المقاوم الفلسفي والديني والعقائدي والقومي نجح نجاحا كبيرا بأنه كان مؤمنا بقضيته، مؤمن وما زال، ولكنه قدم كل ما يستطيع أن تقديمه من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية، مما يعني بأن المقاومة منذ اللحظات الأولى هي مؤمنة بما تقوم به، ولم يكون هناك أي نوع من التعليبات أو أي نوع من المكيدات السياسية، بل كانت معركة شعب، معركة أرض، معركة مقاومة، معركة وجود وتحديد المصير من أجل الدفاع عن الشعوب وعن المسلمين والمستضعفين في العالم. لذلك ما قامت به المقاومة يعتبر انتصار كبير جدا في الأعراف الإنسانية والسياسية والعسكرية، وخاصة أن المقاومة في جنوب لبنان صمدوا صمودا أسطوريا يتم الحديث عنه اليوم، ونحن نشاهد الشهداء الذين بدأوا يعودون إلى تراب قراهم ومدنهم، مما يعني بأن هؤلاء الأبطال قدموا واجبهم وقدموا واجبهم إلى العلا، قدموا ما يستطيعون من أجل الدفاع عن هذه المقدرات والمقدسات العربية والإسلامية، وأيضا كانوا واثقين وصادقين مع أنفسهم ومع مجتمعاتهم ومع بيئتهم. لذلك ما حققته المقاومة أكبر بكثير مما يتصور البعض بعملية الانتصار، مما يعني بأن هذه البذور التي بذرت في هذه المعركة الكبرى ما بين المستضعفين وبين، أي ربما نستطيع أن نقول صراحة، بعض الأسلحة التي تم استخدامها من قبل العدو الإسرائيلي، إن كان ضد لبنان وفي غزة، وحتى في الضربة الأخيرة التي أحدثت زلزال لما يقارب ال3 درجات عندما كثفت أحد المستودعات الأسلحة في سوريا، يمكن القول بأن هؤلاء المستضعفين المقاومين قلبوا المعادلة الدولية، وهم هذه الدماء سوف تتقدم لكي تكون نموذجا لاستمرار المقاومة واستعادة المحور رؤيته في أبعاد عديدة وكثيرة، وخاصة لأننا شاهدنا عندما يتعرض المحور لأي هزة كيف يبدأ تساقط النظم العربية. لذلك المحور لم يكن فقط يدافع عن فلسطين، وفي مقدمة حزب الله لم يكن يدافعون فقط عن فلسطين، بل كانوا يدافعون عن هذا الاستقرار العربي في المشرق العربي. لذلك هذا الانتصار وحده كبير على المستوى السياسي، وعلى المستوى العسكري أيضا استطاع أن يصمد أمام هذه الآلة الهائلة، إضافة إلى ما قدموه من ثبات وما قامت به الجمهورية اليمنية رغم كل ما يجري ورغم كل الضربات، وأيضا الثبات والصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني الذي خذله كل ما يعرف بدول الطوق للأسف الشديد نتحدث عنها صراحة، ولم تبقى إلا جبهة لبنان مفتوحة من أجل تخفيف الضغط، وقد نجحت المقاومة لما يقارب ال10 أشهر
نعم.
بأن تضعف الكيان الإسرائيلي من تسجيل انتصار على الشعب الغزة على 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 شعب على على أهالي غزة والمقاومة في غزة. ولولا تدخل المقاومة في جنوب لبنان ربما لكانت الأمور مختلفة كليا وفي وقت أقل بكثير، نحن نتحدث عن 15 شهر،
صح
ولولا دخول المقاومة في جنوب لبنان لإسناد غزة ربما لحصل هناك الكوارث، وربما خلال 2 أو 3، لأن الأسلحة التي استخدمت ضد بعض المناطق اللبنانية تؤكد بأن الكيان الإسرائيلي لو استخدم هذه الأسلحة ضد غزة لارتكب مجازر لا يمكن لأحد تصورها، ولكن المقاومة ألزمته بأنها فصلت المعركة إلى أجزاء، إلى معركة العدو الإسرائيلي إلى أجزاء، مما خفف الكثير عن المقاومة الإسلامية في غزة. لذلك الانتصار كبير على كافة المستويات، وكل ما يتم الحديث عنه حقيقة في الإعلام وفي التحليلات السياسية هو لا يرتقي إلى الواقع ولا يجرب الواقع ولا يجرب الرؤية التحليلية الحقيقية لما يقرأ اليوم في الغرب ولما يقرأ اليوم حتى في الكيان الإسرائيلي بعد هذا الصمود الأسطوري، بما يعني بأن الأساس لدى هذه بمعنى بأن الأساس لدى هذه الشعوب المقاومة هي هذه النفسية المقاومة التي تدافع بحق وتقاوم بحق وتريد أن تعيد الحق لأصحابه. لذلك لا يمكن لكل كل الأسلحة الدمار التي يستخدمها العدو ولكل هذا التآمر الدولي وإن كان بعضه عربي على هذه المقاومة أن يحقق شيء، والنتيجة كما شاهدناها في التوقيع الذي حصل بالأمس من أجل وقف إطلاق النار في غزة.
نعم، وسؤالي الأخير لكم دكتور، يعني ما فرص نجاح مناورات نتنياهو والأكاذيب وطبعا التنازلات اللي ممكن يقدمها للتيار اليمين المتطرف لبن غفير وجماعته، يعني بإجهاض عملية وقف إطلاق النار أو التحايل عليها؟ طبعا
نتنياهو يحلم بأن يكون هناك وقف إطلاق النار، وهذا الكلام تحدثنا به عبر إذاعتكم الكريمة منذ أشهر طويلة، بأن نتنياهو يدرك كما تدرك الإدارة الأمريكية بأنه عندما يتوقف إطلاق النار كما توقف في لبنان ويتوقف إطلاق النار بغزة سوف يحصل انقلاب كبير داخل الكيان الإسرائيلي، وسوف يكون ضحيتها الأولى هو بنيامين نتنياهو، خاصة بعد قتل بعد أن قتل الكثير من الأسرى الصهاينة بسبب العمليات العسكرية التي قام بها الجيش العدو الإسرائيلي ضد المقاومة، وكان بالإمكان أن يحصل على المتناول. وهذا الحديث اليوم يدور قويا في لدى الرأي العام في الكيان الإسرائيلي. لذلك لا يمكن أن نأمل لنتنياهو إن كان في لبنان بعد مرور 60 يوما، ولا أيضا في غزة، لأن نتنياهو يريد أن تبقى هذه الحرب وتستمر لأطول فترة ممكنة لكي يجنب نفسه المحاكمات التي طالته حتى وأثناء الحرب. وهناك الكثير من الدعوات التي تقام ضده، وخاصة بأن الليبراليين الصهاينة يسعون إلى محاكمة نتنياهو من أجل، رغم كل ما فعل نتنياهو للكيان الإسرائيلي، يحاول الليبراليين الصهاينة أن يبرئوا الكيان الإسرائيلي من جرائم الحرب. لذلك يريدون أن يحاكم نتنياهو وحكومته. من هذا المنطلق يسعى نتنياهو بأن يستمر هناك بعض الجوانب في الصراع العسكري من أجل أن يؤخر هذه الحقيقة التي سوف تقع عليه وعلى حكومته عاجلا وعاجلا جدا بعد وقف إطلاق النار. لذلك لا يمكن لأحد أن يأمن. ربما نتنياهو قد يذهب مرة أخرى إلى صراع بحال حصل على بعض الضمانات الأمريكية، ولكن يبدو أن ترامب بأنه لن يسمح لنتنياهو بأن يستمر في هذا المشروع، خاصة بأنه هناك حديث عن أزمة كبرى في الولايات الأمريكية بعد الحرائق الكبرى التي اجتاحت بعض المناطق فيها، إضافة إلى أزمة اقتصادية بسبب ما تحدث عنه ترامب بأن الحزب الديمقراطي فشل في تطوير العملية الاقتصادية. لذلك هناك أزمات أمريكية داخلية يحاول ترامب الالتفات إليها، وخاصة الأزمة الروسية الأوكرانية إضافة إلى أزمته مع الصين. من هذا المنطلق تتراجع مشاكل الكيان الإسرائيلي إلى المرتبة الثالثة أو الرابعة ربما، مما يعني بأن نتنياهو لا يمتلك أي أمل بأن يعود إلى إشعال فتيل الحرب مرة أخرى. ولكن علينا ألا نثق بهذا الرجل الذي ربما قد يفتعل بأي طريقة أي شيء لكي يعود إلى الحرب. بحال انتهت الحرب انتهت حكومة بنيامين نتنياهو، وأيضا سوف تذهب إلى محاكمات داخلية ودولية.
نعم، شكرا جزيلا لكم الدكتور ناجي أمهز، الخبير الاستراتيجي من لبنان، كنتم معنا في هذا اللقاء. تحية طيبة لكم سيدي الكريم.
تحية طيبة. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.